أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم لنتحدث عن غزوة هامة من غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فتح مكة. مكة المكرمة فتحت يوم الجمعة، ويقال يوم الاثنين، لكن الثابت أنها في 20 رمضان في العام الثامن من الهجرة، سنة 8 هجرية، يعني بعد 21 سنة من الدعوة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من مكة إلى المدينة، وبعد 8 سنوات في المدينة عاد وفتح مكة المكرمة. هذه الغزوة فيها دروس وعبر وعظات كثيرة نستفيد منها. أسباب فتح مكة: أولا، نعلم جميعا أنه بعد صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 1 ذو القعدة في العام السادس من الهجرة، وأبرم صلح الحديبية مع سهيل ابن عمرو. كان من هذا الصلح من شروطه ان طبعا شروط كثيرة زي ما قلنا، ان يعني رجعوا السنة دي يجوا السنة الجاية او 3 ايام وكذا وكذا، لكن اللي يهمنا هنا في فتح مكة ان من اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل. فدخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بنو بكر في حلف قريش. معنى انها دخلت في حلف يعني اللي يعتدي عليها يبقى كأنه اعتدى على اللي دخلت في حلفه، وهذا ما حدث للأسف. او والله هذا خير الحمد لله، هذا تخطيط من الله تبارك وتعالى وتدبير من الله عز وجل، لانه يدبر لدينه ولدعوته الخير. قبيلة خزاعة كانت دائما تنتصر على قبيلة بنو بكر، على قبيلة بكر هذه. بعد صلح الحديبية هذا اصبحت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة بكر في حلف قريش. اذا هناك هدنة وسلام بينهما، ولكن انتهزت قبيلة بنو بكر ان قبيلة خزاعة سالمة، وفد منهم سالم آمن، مفيش مشاكل يعني مفيش قتال. واذا بنوفل ابن معاوية، وده من سادات بنو بكر، وكان معه للأسف قريش. ومين كذلك في قريش اللي أبرموا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سهيل بن عمرو، حويطب بن عبد العزة، مكرس بن حفص، وهؤلاء كانوا معه وهو يعتدي على هذا الوفد من خزاعة. قتلوا منهم مقتلة عظيمة، وطبعا دي خيانة، لكن قريش اللي اعتدوا من قريش على قبيلة خزاعة وانضموا لبنو بكر كانوا ملثمين عشان ما يبانش شكلهم. فزع هذا الوفد من خزاعة، ازاي يعتدى علينا؟ ده في هدنة وفي يعني عهد مبرم وميثاق وكذا. فيعملوا ايه؟ جريهم على طول الى الحرم عشان يأمنوا من القتل، بيت الله الحرام الكعبة. دخل وراهم نوفل ابن معاوية يريد قتلهم داخل الحرم، حتى ان اللي كانوا بيساعدوه في قتلهم قبل ان يدخلوا الحرم نبهوه وقالوا: الهك يا نوفل، الهك يا نوفل، استنى، ده الكعبة دي يا نوفل. قال: لا اله لي اليوم، مفيش حاجة اسمها ربنا هنا، مفيش حاجة اسمها اله النهاردة. ثم قال لقومه: لعمري انكم تسرقون الحاجة في الحرم، افلا تأخذون بثأركم؟ يعني الوقت هتعملوا فيها مشايخ وكويسين وتقولوا لي الهك الهك، ما انتوا بتسرقوا الحجاج وهم بيحجهم، واحنا فاهمين الموضوع ده. الدرس هنا ان اعداء الله اولا لا يحترمون دينهم، اهو بدليل ما احترمش حتى دي الكعبه. اثنين، لا يحترمون مواثيقهم، وصدق الله عز وجل القائل: كيف وإن يظهروا عليكم لو يتغلبوا عليكم لكم منكم أي فرصة لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا عهد ولا ميثاق. تم قتل عدد كبير جدا منهم لدرجة أن بعضهم ساب الكعبة وجري على بيت سيد خزاعة وهو بديل بن ورقاء، جري وراهم برضو نوفل بن الحارث هذا، وكان مجموع القتلى 23 قتيل من قبيلة خزاعة. فالاعتداء على قبيلة خزاعة يعتبر اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر في نفس الوقت نقد للعهد، كأن صلح الحديبية نقد بهذا الفعل الشنيع. ولذلك يقال فعلا ان مكة فتحت بمفتاحين، المفتاح الاول صلح الحديبية اللي كان في ذي القعدة سنة 6، والمفتاح الثاني وهو عمرة القضاء اللي كانت برضو في ذي القعدة بس سنة 7، لان لما جم يعيدوا العمرة اللي ما عملوهاش في سنة 6 وشوفنا فيها دروس وعبر وعظات اللي كانت دي سبب في اسلام كثير من الصحابة زي سيدنا خالد بن الوليد وزي عمرو بن العاص. الشاهد ان قبيلة خزاعة على طول بسرعة عمرو بن سالم الخزاعي يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخبره باللي حصل ويقول له ان دول نقضوا العهد ونقضوا الاتفاق، مش نوفل بس اللي هم بنو بكر، لا بمساعدة قريش اللي كانوا ملثمين واللي هربوا بعد ذلك واعترفوا بعد ذلك انهم ساعدوا قبيلة بنو بكر في الاعتداء على خزاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم من عمرو بن سالم الخزاعي هذا الامر قال لا نصر ان لم انصر عمرو بن سالم، يعني ان شاء الله هنصرهم، ولعل دي جت من الله ان ما دام هم اللي نقضوا العهد يبقى احنا في حل. برضو قبيلة خزاعة شكلت وفدا من بديل ابن ورقاء الخزاعي ومعه حوالي 40 واحد من قبيلة خزاعة، وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة واخبروه. النبي صلى الله عليه وسلم يبيت امرا فقال لبديل ابن ورقاء وهو راجع ما تروحوش كلكم مجموعة واحدة كده، تفرقوا مجموعات، ولو حد قال لكم انكم جيتوا عندي قولوا لا ما حصلش. وهذا درس في جواز الكذب على الاعداء، الكذب لا يجوز الا في ثلاث مواطن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نمره واحد الكذب على الاعداء، ان الواحد ما يصدقش مع العدو. اثنين الصلح بين المتخاصمين كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي يعني ينشر خيرا او يقول خيرا. والامر الثالث حديث الرجل الى زوجته وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة، ان الانسان المسلم الزوج المسلم يسعد زوجته فبيقول لها كلام جميل كلام حلو حتى لو مش فيها، وهو كذلك تقول له هذا الكلام الطيب الجميل من باب الألفة والمودة بين الزوجين. عاد بديل ابن ورقاء الخزاعي لمن معه من الاربعين الوفد، وقد نفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسر في الطريق الرئيسي، وانما تنكب الطريق الرئيسي وصار في الشعاب حتى لا يلتقي باحد علشان ما حدش يعرف انهم راحوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الا ان بديل ابن ام اصرم لزم الطريق الرئيسي فقابلوا ابو سفيان، ابو سفيان قادم من المدينة وهذا عائد من المدينة، فشك ابو سفيان في الامر اراد ان يستوثق هل في حد من خزاعة من قبيلة خزاعة اليمانية راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه اللي حصل من قبيلة بنو بكر الكنانية. فابو سفيان بن حرب التقى مع بديل ابن ام اصرم هذا وعمل نفسه بيقيل يعني بينام بيريح معاه، فقال أجئت محمدا؟ قال لا لم يحدث، جواز الكذب كما قلنا على الأعداء. فشك أبو سفيان، وفي أثناء الكلام قال له هل معك من تمر المدينة شيئا؟ فإن لتمر المدينة على تمر تهامة لفضلة، معك تمر من بطوق المدينة؟ طبعا لو قال له أيضا راح على طول. فقال لا، ولذلك المؤمن كيف فطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، درس في الزكاة. ابو سفيان خلى بديل هذا نايم وذهب الى مربط الابل وتفل في يده بعرات الجمل فخرج النوى نفس الحركة دي عملها في غزوة بدر اللي كانت الجمعة 18 رمضان سنة 2 هجرية. فقال والله لقد جاء القوم محمدا، لكن هي برضه هو شاكك. دخل أبو سفيان المدينة المنورة فيذهب إلى ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي أم المؤمنين بس بنته ومسلمة وهو على شرك. فدخل عليها، سلم عليها ودخل وأراد أن يجلس، فكان فراس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوط على الأرض، فلما شافته هيقعد راح اتلم الفراش. هو برضه بذكاء يقول لماذا يا بني عملت كده ليه؟ أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني بالفراش؟ يعني هو ده الفراش ده أنا زي ما يعودش عليه، ولا يعني أنا ما استحقش أقعد عليه؟ يعني هل أنت رغبت بالفراش ده عني فده مش مثلا مش مقامي، عايزاني حاجة أحسن من كده، ولا أنا ما استاهلش إن أقعد على هذا الفراش؟ وما دام سأل لازم ياخد من جنابه بقى لازم يتكلم كويس. فقالت له بل هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، وليس لمثلك أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة في منتهى القوة وكلام قوي، وفي نفس الوقت صدق عشان يعرف حقيقته. ثم دعته إلى الإسلام وقالت يا أبتي لما لم تسلم حتى الآن وأنت سيد قريش وكذا وكذا. قال أي بني أطلب دين آبائي وأعبد دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله لقد أصابك بعد شر، وترك المنزل وخرج. نعم الإسلام يأمر ببر الوالدين وكذا وكذا، لكن في الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة يونس ماذا بعد الحق إلا الضلال. والحقيقة أن العقيدة ليست فيها مجاملة، يعني الإنسان يمكن يجامل في أي شيء إلا العقيدة. وهكذا خرج أبو سفيان وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف بقى منه إيه الموضوع، حصل إن حد جالك ولا لا، أو عنده فكرة ولا لا. وشوف المحاورة من النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الذكاء. ما الذي جاء بك يا أبا سفيان؟ قلت ليه خير؟ الثاني طبعا ذكي جدا فبيقول له والله يا محمد أنا ما كنتش موجود لما حصل صلح الحديبية، فجئت أجدد العهد، يعني أنا أقول لك بس يعني إحنا ما زلنا على العهد إحنا وإنت، يعني ما فيش أي حاجة حصلت. قال أنا على العهد. قال ونحن على العهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحدث منكم شيء؟ حصل يعني إن في حاجة حصلت؟ قال لا يا محمد نحن على عهدنا ومدتنا لم يحدث أي شيء. قال وأنا على عهدي ومدتي. طيب خلاص ما دام ما حصلش حاجة إحنا برضه ما فيش حاجة الحمد لله. قالت مش انت جاي تجدد العهد وبتقول يعني زي ما احنا كده؟ قال له احنا زي ما احنا ان شاء الله مفيش اي مشكله. ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي سفيان. يخرج ابو سفيان ويحاول ان يتصل ببعض الصحابه على انهم يعني يتوسطون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايز ياخد معلومات اكثر، ما هو كده ما عرفش ما عملش حاجه، يعتبر كده ما عملش حاجه، هو عايز يعرف ايه الموضوع، فعايز يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبي بكر فقال ما أنا بساعد، لا مش أنا. ذهب إلى عمر بن الخطاب أن يتوسط النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وجاي أنا كمان؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، والله لو ما أجدش إلا النمل قتلكم به، أنت جاي لنا عشان أروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتوسط لكم؟ قال جزيت من ذي رحم شرا، جزاك الله كل الشر، لأنه كنت طمعان يعني روح معاك عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة سيدنا عمر يعني قوي ولم يقبل بهذا الامر. يذهب الى سيدنا عثمان بن عفان يقول جواري في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، الى علي بن ابي طالب، المهم ما فيش حد اعطاله اي وش او اي كلام يقدر يتكلم به. فذهب عاد الى مكه المكرمه، لكن عائد بايه؟ ما فيش. ولذلك هم انتظروه بقى لما غاب ورجع، ها خير عملت ايه؟ طبعا يعني اكيد جبت خبر يقين ولا كذا، ما فيش اي حد. لدرجة ان زوجته هند بنت عدة بن ربيعة ضربته في صدره برجلها وقالت قبحت من رسول قوم، ما بس كنت غايبة وعمل نفسك بتعرف بتجيب اخبار وبتجيب كذا وما جبتش شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وابو سفيان عائد من المدينة المنورة الى مكة المكرمة، يرفع عليه الى السماء ويقول اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا فجأة ولا يسمعوا بنا الا بغتة، يعني يا رب ما يعرفوا ان احنا جايين ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله عز وجل لهذا، فمحدش عرف فعلا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهب لفتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة 12 من الصحابة انهم يروحوا الى القبائل المجاورة للمدينة المنورة، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحضر معنا رمضان في المدينة. اللي ما رايحين فين ما نعرفش، لكن اللي يؤمن باليوم الاخر يجي. فتجمع كثير من الصحابة وكثير من المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مش عارفين هم رايحين فين، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لزوجته ستنا عائشة تجهزي للسفر، اردت غزوا يا رسول الله؟ قال لها نعم. طب هنروح فين ان شاء الله؟ قال الى مكة. سبحان الله، اليس بيننا وبينهم عهد يا رسول الله؟ قال لقد نقضوا العهد، نقضوا الاتفاق. فالحمد لله انهم نقضوا الاتفاق، احنا نفاجئهم بقى مرة واحدة عشان ما يستعدوش. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يحدث قتالا ودماء في مكة المكرمة، لان فيها الكعبة، فيها الكعبة الحرم، فهو يريد ان يفتح مكة باقل خسائر ان لم تكن هناك يعني خسائر خالص يعني. ولذلك قال اكتمي عني وتريش لحد. انظر الى المرأة الصالحة التي تؤتمن على سر زوجها كما قال الله عز وجل في سورة النساء، فالصالحات خانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة تحفظ سر جوزها، لدرجة ان جاء ابو بكر الصديق، وشوف مين هو ابو بكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله قال له بعد كده، لكن عشان يعرف من ابنته اللي ستكون عائشة زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، معرفش. قال انت تتجهزي ليه؟ بتوضبي ليه؟ هو رسول السلام حيسافر؟ طب رايح فين؟ لا ادري. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحضر، فابو بكر الصديق على فين يا رسول الله؟ قال الى مكة. سبحان الله، اليس بيننا وبينهم عهد ومدة يا رسول الله؟ نحن قلنا 10 سنوات مفيش قتال. قال لقد خانوا العهد يا ابا بكر ونقضوا عهدهم، فنحن في حل الان. تجهزوا تجهزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امعانا في تضليل العدو عشان ما حدش يعرف ان احنا رايحين مكة، امرين. الامر الاول كما تنرى على الخريطة هنا، خرج من المدينة المنورة الى قديد على ساحل البحر الاحمر، ومن قديد الى عثمان. عثمان بقى ممكن ينزل على التنعيم، التنعيم مكة؟ لا. ومن عثمان استعرض الطريق بالعرض الى الشرق، يبقى اللي هيفهم كده اللي هيفهم ان هو رايح الى قبيلة هوازن، وبعدين لما ينزل تحت يبقى رايح كانه رايح الى الطائف، يفتح اسم الطائف اللي كان في اللي كان عندهم الربة اللي تسكن قبيلة ثقيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعرض عائدا من ناحية الغرب الى مكة المكرمة وفتح مكة المكرمة. يبقى لما تاخد بالك من الطريق ده في تضليل فعلا، هو الحمد لله ما حدش يعرف هو رايح فين بالظبط. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان ارسل سرية من سيدنا ابو قتادة بن ربيعة بحيث انه يروح ناحية الشرق، فيظن الناس ان هو مش هيروح على مكة. والتقى بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو قتادة هذا، وعاد دخل معه فاتحا مكة. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عين سيدنا عمر ابن الخطاب كما لو كان يعني قائد شرطة عسكرية، بحيث انه يراقب مداخل ومخارج المدينة المنورة عشان ياخد باله مين اللي داخل ومين اللي طالع، وما حد ينقل الرسالة او حد يبلغ حاجة او كذا. كل هذا امعانا في تضليل قريش حتى لا تعلم تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة. وفعلا سبحان الله ما عرفوش الا يمكن وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على بعد 4 كيلو منطقة اسمها الاراك كما سنعرف. سيدنا عمر بن الخطاب قائد شرطة عسكرية على مداخل المدينة، وفعلا كل واحد داخل طالع ما فيش فين، تفتيش دقيق بحيث ما حدش يسرب اي اخبار. هنا موقف نتعلم منه سيدنا هو سبحان الله يعني هي ما هيش غلطة قاتلة انما من العقيدة يعني، وانما هو كان له تبرير ليها يعني، هو له تبرير لهذا الامر. سيدنا عمر بن الخطاب وهو يراقب الطريق اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحش الحق يا رسول الله حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل وحضر غزوة بدر وحضر غزوة احد وفي غزوة أحد الوحيد اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك رضي الله عنك. لكن اجتهد وقال من وجهة نظر يعني دلوقتي أنا شايف كده بمنظرها إن سيدنا النبي عليه السلام هيفتح مكة وتقريبا منظرنا كده رايحين نفتح مكة. طب لما نفتح مكة ونقعد فيها ولا الصحابة دول المهاجرون اللي هاجروا من مكة للمدينة عندنا لما هيرجعوا هيرجعوا لبلادهم ودول ناسهم الناس بتوعهم يعني أنا ماليش حد هناك. طب نعمل جميل كده في مكة يبقى يستكرهولي يبقى كل ما يشوفوني يقولوا آه والله ده اللي إيه كان بيعمل جميل فينا يعني وكان له يد علينا. ان انا اقول لهم ان النبي هيفتح مكة وهو هيفتحها يعني سواء استعدوا ما استعدوش انما يعني انا عايز اعمل ايه يكون لي جميل عندهم او يد عندهم. الحقيقة هي غلطة قاتلة قاتلة نعم لكن اقصد مش قاتلة في العقيدة لان هو الحمد لله ما هوش منافق انما هو مسلم ومؤمن لله وموحد وحضر غزوة بدر وحنشوف سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه في امره يعمل ايه كتب جواب لصفوان بن امية وحرات بن عبد العزة وأكرم ابن أبي جهل خلوا بالكم أن محمد قادم لفتح مكة وإمعانا في التضليل اللي محدش يمسك هذا الخطاب استأجر مغنية اسمها سارة كان أهدر سيدنا رسول الله عليه السلام دمها من ضمن الأربعة من النساء سارة فرنسا وأرنبة وهند بن سعود بن ربيعة دول أربعة من النساء وفي ستة من الرجال كما سمعت. سارة هذه يعني فرد شعرها وحطت الجواب في شعر في شعرها وضفرت شعرها على الجواب يبقى لا يمكن حد يعرف الجواب ده فين ولا ازاي. وركبت الدابة وانطلقت وفعلا عدت من سيدنا عمر بن الخطاب ما هيعرفها ازاي ووصلت الى أديار علي الى ذي الحليفة تبعد حوالي 10 كيلو عن المدينة المنورة اللي فيها ميقات الاحرام للي طالع من المدينة المنورة والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم اجري شوف الخطاب مع سارة. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب والزبير بن عوام بسرعة الحقوا الاثنين هاتوا سارة لحقوها فعلا عند أبيار علي. قال الخطاب طلعي الجواب اللي معاك. قالت ما معي خطاب. قال الخطاب وإلا كشفنا الثياب. الخطاب راح نفتش التفتيش دقيق عند إيه. قالت تنحيا طبعا عيدوا عليه وراحت فرد شعرها وطلعها الخطاب. حقيقة هذا ذكاء من سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ما خدوش بالكلام هي بتقول ما معي خطاب على طول خطاب وإلا كشفنا شيء حجيب الخطاب يعني حجيب الخطاب. انظر إلى عظمة الإسلام. المسلم يغض بصر كما قال الله عز وجل في سورة النور كل المؤمنين يغض من أبصارهم لكن لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين يجوز عدم النظر لحاجه في هنا عندك حاجة كالطبيب مثلا ينظر إلى عورة المريضة كالقاضي ينظر إلى من أمامه من النساء ليتعرف على مثلا في الشهادة وهكذا. وفي البيع والشراء القضاء في شرح مسلم قال ان على الرجال في جميع الاحيان غض البصر الا في ثلاثة مواطن البيع والشراء والتطبيق والقضاء. هنا مصلحة اسلام مصلحة مسلمين مش يتين اضربوا لحمة طب هنعمل ايه لا نعمل ايه سبحان الله حتى لو كشفنا الثياب لازم نشوف لمصلحة اسلام ومصلحة مسلمين. وفعلا استخرجها منها الخطاب وعاد به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وتوقيع حاطب ابن ابي بلتاع عليه يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تحكم في قضية الا بعد سؤالين سؤالين مهمين جدا لازم تسألهم. نمرة واحد الجواب ده ليك بتاعك يخصك انت اللي كاتبه ادي واحد لو قال لا يبقى بيننا وبينه يمين الله كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ولا لو قال لا يبقى خلاص. طب لو قال اه بتاعي يمكن قال لا وحبيت حلفه حلفه لكن لو اقسم تصدقه. في صحيح البخاري سيدنا عيسى ابن مريم راى رجلا يسرق قال اسرقت قال لا والله الذي لا اله الا هو قال امنت بالله وكذبت بصري يبقى انا اعمى ما شفتش لان هو شايف ده ايه ولكن ما دام حلفت يمين الله يبقى خلاص. الامر الثاني ده جوابك ولا لا انت عملت كده ولا لا. لو قال لا يبقى خلاص من ممكن نحلفه لكن اثنين لو قال اه خلاص يبقى انتهى الموضوع. لا يبقى السؤال رقم اثنين لماذا ليه دافع عن نفسك بقى قول تبريرك ايه ليه عملت كده. فقال مهلا علي يا رسول الله صدق والله ما بدلت وما غيرت. عشان كده كنت بقول لك ان مش غلطه قاتله في العقيده هي في الفعل شنيعه طبعا لكن في العقيده لا. قال ما غيرت وما بدلت يا رسول الله. وما عملت كده ليه يا رسول الله؟ انتوا جايين من مكة ولكم قرايبكم هناك في مكة وكل واحد فيكم هناك ناس وانا ما عنديش حد، فحبيت اعمل جميل يعني في اهل مكة اسم يعني انا يعني واد عملت فيهم جميل ويعني عملت فيهم معروف وكذا وكذا وكذا. سيدنا عمر بن الخطاب ما طبعا متضايق لان سارة طلعت منه فلتت منه، قال ما كانش هيعرف يعرف ازاي يعرف الغيب. قال دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله لقد نافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر دعه دعه فقد حضر بدر، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبكي سيدنا عمر ويقول الله ورسوله اعلم. حقيقه دروس وعبر وعظات. اولا في الحق لا نخشى في الله لومة لائم، يعني شوف سيدنا حاطب النبي بلسعه مع سيدنا عمر بن الخطاب والاثنين اخوات في الله، لكن في هذا الموقف قال له ايه؟ دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. شوف درجة ايه؟ لانه في حق ازاي تعمل كده صحيح قبل ان نعرف هو ايه وجهة نظره. يعني اثنين لا ننسى الفضل لاهل الفضل كما قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم مهما كان في مشكلة في كذا. نشوف برضو يمكن لعل يكون في خلفيات، لعل في ماضي يشفع ليك. يعني شوف علاقة الزوج بزوجته مثلا، شوف بقى كم سنة الواحد متزوج بزوجته، اسمه زوجته بغلطة في طب ما كم سنة معايا؟ غلطة في كم سنة؟ موقف في كم موقف؟ البسيط ينقل الكثير؟ لا يمكن. قليل ينقل الكثير؟ لا يمكن. وهكذا. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشرك رجل امرأته إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني ان الحسنات يذهبن السيئات وهكذا، لما تبقى الامور الطيبه كتير تمحو هذا القليل. لكن طبعا غلطه حق ان ينزل فيها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. كيف يكون هذا الامر؟ فتاب سيدنا حاطب ابن ابي بلتعه، وهذا درس ايضا ان المسلم عندما يخطئ يتوب الى الله تبارك وتعالى بشروط التوبه الثلاثه: البعد عن المعصيه، اثنين الندم عليها، ثلاثه عدم الرجوع اليها مره اخرى. هذا لو كان في حق الله، ولو كان في حق العبد يزاد على ذلك رد الحق الى اهله والى اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج، تواعد على ان القبائل التي خرجت معه تلتقي في قديد على ساحل البحر الاحمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعين سيدنا عبد الله ابن ام مكتوم اميرا على المدينه المنوره، وخرج قاصدا مكه. لكن كما قلنا ان طريقه الخروج بالجيش فيها تضليل للمشركين واخفاء عليهم انه يريد مكه، فسلك هذا طريق قديد وبعدين قديد وبعدين عثمان ثم كانه الى هوازن والى ثقيف ثم الى المدينه المنورة. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يلتقي مع العباس عمه، جاء ليسلم ويعلن اسلامه ومعه اهله، فاعلن اسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل اهله الى المدينة المنورة، وعاد هو مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. وهذا تقدير من الله تبارك وتعالى، لان العباس هذا له دور كبير في فتح مكة كما سبق. في الطريق ايضا وهم سائرون الى مكة المكرمة اسلم ابو سفيان بن الحارث ومعه عبد الله بن ابي امية. ابو سفيان بن الحارث هذا هو يعتبر يعني ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وعبد الله بن ابي امية نزل فيهما قول الله عز وجل سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هم دول اللي حدث انهم هرب وفر الى الشام، وفي لقاء مع هرقل سأل هرقل ابو سفيان بن الحارث هذا من انت؟ فقال ابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. قال اذا انت ابن عم محمد ان كنت صادقا. هو يقول قلت في نفسي انا عند الرومان لا اعرف الا بمحمد وقد هربت من الاسلام. شوف سبحان الله، شوف الاسلام لا اله الا الله، يعني هو عند الرومان هناك وما حد يعرف عنه حاجه، هذا فلان مين ده؟ هي ابو سفيان بن الحارث هذا مثلا. لكن هرقل قال له انت اذا ابن عم محمد اللي هو يزعم انه نبي هذا صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا، إن كنت صادقا دخل الإسلام في قلبه. وهكذا المسلم يكتسب عزته من دينه، هذا درس كبير. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكما قال الله عز وجل في سورة الفاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إنما اللي بيكتسب عزته من فلوسه، من ماله، ولا من مسكنه، ولا من عيلته، ولا من منصبه، ولا من رتبته، كل هذا زائل. لكن اللي يكتسب عزته من دينه ده اللي باقي. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان يبقى بوار، هلاك، خسران، ضلال، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا عاد وأراد أن يسلم، وذهب إلى السيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسطت وشفعت له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل إسلامهما وأعلن الإسلام الاثنين، أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. النبي صلى الله عليه وسلم يتجمع في قديد الأعداد التي على الخريطة نراها سويا. تجمع لدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد عبارة عن 10,000 من المسلمين، 2480 فرس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد إلى 34 كتيبة، بيانها كالآتي: الأنصار اللي هم قبيلتي الأوس والخزرج 4,000 من الرجال معهم 500 فرس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى 12 كتيبة، الـ4,000 دول إلى 12 كتيبة، عبارة عن 6 من الأوس و6 خزرج. المهاجرون اللي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر بهم من مكة إلى المدينة عبارة عن 700 اللي طالعين معاه في فتح مكة، 700 رجل معهم 300 فرس. قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 كتائب. قبائل مزينة عبارة عن 1,000 رجل معهم 100 فرس، قسموا إلى 3 كتائب. أسلم 400 رجل معهم 30 فرس، قسموا إلى كتبتين. جهينة 800 رجل معهم 50 فرس، 3 كتائب. خزاعة 500 رجل معهم فرسان، قسموا إلى 3 كتائب. بنو سليم هم دول بقى اللي جايين، 1,000 فارس على 1,000 فرس، قسموا إلى 3 كتائب. ودول اللي كان قائد عليهم سيدنا خالد ابن الوليد اللي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجيش العرض العسكري، ودول برضو 1,000 فارس على 1,000 فرس اللي كانوا في مقدمة الجيش في غزوة حنين سبت 7 شوال سنة 8 بعد فتح مكة، ما فيش يمكن بأسبوعين. جفار جاية 300 فارس معهم فرسان، كتيبة واحدة. أشجع عبارة عن 300 برضو معهم فرسان، كتبتين. بنو ليث 250 من الرجال معهم 500 فرس، يعني 250 زيادة. هنا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتيبة واحدة. ضمرة وبنو سعد عبارة عن 200 فارس معهم فرسان، كتيبة واحدة. كمين جاية بعشرة فقط، ما فيش فرسان، فجم زي ما هم 10 كده. القبائل الأخرى عبارة عن 440 مسلم رجل، ما فيش معهم فرسان، فما قسموش إلى كتائب. لما نجمع الأعداد دي في الرجال يطلعهم 10,000 مسلم معهم 2480 فرس، عبارة عن 34 كتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهذا العدد من منطقة قديد على ساحل البحر الأحمر، ويتوجه بهم إلى عسان، ومن عسان عشان ما حدش يفتكر انه نازل على مكة، استعرض بالعرض إلى الشرق، ثم كأنه رايح إلى الطائف، ثم عاد واتجه صوب مكة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحرك من قديد قدم سيدنا الزبير ابن العوام ومعاه 200 فارس على 200 فرس، دي سريه استطلاع قدامه عشان يشوف الطريق ويقوموا بعمليه الاستطلاع قدام الجيش المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كنا في رمضان طبعا، فالصحابه طيبين، ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للصحابه هنا. لكنه عندما وصل الى مر الزهران أفطر، كانت على بعد 10 كيلو من مكة، أفطر أمام الجيش كله، جاب مية وشرب ولبن وأكل. بعض الصحابة ظلوا صائمين ما أفطروش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم العصاة، بل هم العصاة، اعتبرهم عصاة، كيف لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع انه امر فيه خيار، كان في الخيار في الاول، لكن بعد ان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي يكون بقى؟ فهذا ده طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. الصحابة عندما وصلوا الى منطقة تبعد عن مكة حوالي 30 كيلو من العرج والطلوب، تم القبض على جاسوس يعمل لحساب هوازن. جاسوس كانت هوازن بعثاه قبائل هوازن اللي كانت معاهم غزوة حنين، سنتحدث عنها ان شاء الله. تم القبض على هذا الجاسوس، وباستجوابه تبين ان هوازن بعت تعرف اعداد المسلمين واخبار المسلمين، لان يبدو ان هوازن كانت تريد ان تهجم على المدينة المنورة بدليل هذا الجاسوس اللي كانت بعثاه. اثنين كانوا ارسلوا عروة ابن مسعود الثقفي الى مدينة جرش بالاردن، هو ياخد فرقة الضرب بالمنجنيق، ولذلك ما حضرش غزوة حنين، لكنه اسلم بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من مكة، وعلى بعد 4 كيلو في منطقة تسمى الاراك، عثر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة على بعد 4 كيلو، فتبين خلاص ان هم ناويين مكة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت العباس اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اسلم هو في الطريق، فلما شاف المنظر كده وعرف ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، فعرض الوساطة على انه يروح ويقول لمكة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قادم، فلا داعي للمقاومة عشان ما تحصلش اي خسائر، وبرضو دول اهله واهل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض هذا الامر وخرج فعلا على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى يعني معروف عند الحرس ان دي ناقة سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما يتعرضوش له خصوصا من كان بالليل. خرج يتحسس الطريق ويشوف حد طالع من قريش، يبدو والله اعلم ان قريش بدأت تحس ان في حاجة او ان الامر مش طبيعي، فارسلت ابا سفيان ابن حرب وقالت له اطلع كده وشوف، وان لقيت اي حاجة ليك حرية التفاوض، اتفاوض واعمل اللي انت عايزه، شوف الموضوع ده هيرجع على ايه. يعني طبعا عارفين ان الامر ده لن يمر على خير، لكن ما عندهمش ادلة حقيقية ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قاصد يفتح مكة. تقدير الله تبارك وتعالى ان يخرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ليلتقي بابي سفيان بن حرب. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصحابة اللي معاه 10,000 من الصحابة ان كل واحد فيهم يشعل نار قدامه، يعمل جذوة نار كده. لما تتصور المنظر ده في الصحراء الجرباء التي لا زرع فيها ولا ماء، و10,000 شعلة نار مولعة قدامك، يأسين اولهم وفين اخرهم، منظر حقيقة مرعب، لو بالليل منظر فعلا مرعب يعني. ولذلك لما خرج ابو سفيان يتحدث التقى قدرا، ما نقولش بالصدفة، ان كثير من الناس يقول الامر ده تم صدفة، صدفة كان كذا وصدفة كذا، الصدفة ما جاء على غير تقدير، وعمر شيء ما يجي على غير تقدير، ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر في سورة القمر، فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وضح ان كل شيء بيحدث بقدر، يبقى انا لما اقول قابلت فلان اقول بالقدر، يمكن انا ما كنتش ناوي وما كنتش قاصد، لكن بقدر الله تبارك وتعالى. فقدر الله ان يلتقي ابو سفيان والعباس الاثنين. فابو سفيان بص للمنظر، منظر طبعا رهيب، ايه ده، ايه ده 10,000 نار متولعه في الصحراء، وجم امتى وجم ازاي مره واحده؟ فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طب على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا فجاه ولا يسمع بنا الا غفله، مره واحده. وفعلا خرج. طب انت هتروح فين دلوقتي؟ قال له تعالى بس الاول اوديك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده العباس بيقول لابو سفيان، علشان تاخد الامان لنفسك اولا، لان طبعا انت فاهم دول جايين يفتحوا مكه هيفتحوها، وهيبقى لو في اي حد اعترض او قاتل حيث مصيره القتل. فتعالى بسرعة نتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ياخذ ابو سفيان على طول وراه على ناس دبت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يمر على مجموعه او ناس فيشوفهم يقولوا مين دول مين دول؟ لا دي دبت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. اعود العباس عليها. لا ما فيش حرج خلاص، اسمحوا لهم بالمرور، اسمحوا بالمرور. الى ان يصل العباس مع ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته. الموضوع هتفتح مكه. طيب الوضع ايه والنظام ايه؟ استنى خد يا عباس، خلي ابو سفيان عندك في خيمتك وبقى تجيبه لي بكره ان شاء الله بعد صلاه الفجر. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان العباس برضه يتكلم مع ابي سفيان ويحاول يقنعه بالذوق، وفي نفس الوقت انه ياخد فكره ابو سفيان عن المسلمين ويشوف الاسلام، لعل الله تبارك وتعالى يقذف في قلبه الاسلام. وقد كان اسلم ابو سفيان. في الصباح جيء به ابو سفيان، لكن كان شاف بقى الصحابه هم امين يصلوا الفجر وبيتوضوا، وشاف حبهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي كلهم بيبتدروا الماء اللي نازل منه بعد الوضوء يتبركوا به، حبهم لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، خوفهم عليه. شاف منظر المسلمين ومنظر الاسلام، منظر جميل يفرح، والنظافه، بيئه صحراويه ومع ذلك وضوء وبالماء واستنجاء بالماء وهكذا. فاثر في هذا الموقف، لكنه كان على شرك لسه. ياتي العباس بابي سفيان الى خيمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي سفيان: اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله يا ابا سفيان؟ مش تشهد ان لا اله الا الله وتسلم بقى. قال: والله يا رسول الله ما احلمك وما اكرمك وما ابرك، قد علمت انه لو كان اله مع الله ما اغنى عني شيئا. هو لا اله الا الله، ما معروف لا اله الا الله، ولو في اله ثاني مع الله هيعمل ايه يعني؟ يعني انت تشهد ان لا اله الا الله؟ طبعا مفيش حاجه. قال: انا لك ان تشهد اني رسول الله؟ قال: والله ما احلمك وما اكرمك وما ابرك، اما هذه ففي النفس منها شيء. لا دي بقى انا مش على يقين منها يعني. بمنتهى الصراحه كده قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، العباس يبدو انه كان بيتكلم معاه بقى طول الليل وعمال يقنعه، فجاي الصبح تقول لي اما في هذه ففي النفس منها شيء. فوكذا العباس وقال: ويحك، اسلم قبل ان تضرب عنقك. فقال: اشهد ان محمد رسول الله. دي جت سريعه، يعني ما كانش الايمان تغلغل في قلبه لسه. نعم، لكن تغلغل الايمان في قلبه بعد ذلك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم منه هذا الامر، فكان كل شويه يحاول يثبت هذا الامر في نفس ابي سفيان. يعني مثلا بعد ما فتحت مكه المكرمه والصحابه يطوفون بالبيت ويكبرون ويهللون، فضل الليل كله طول الليل يكبروا ويطوفوا بالبيت، وابو سفيان جالس مره قاعد كده، فهو بيبص لوحده وفي نفسه بيقول: لو عاودت هذا الرجل القتال ارجع قتل ثاني محمد. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم امامه يقول: اذا يخزيك الله. قال: اشهد انك رسول الله. لا بس خلاص بقى، اذا كده يا رسول الله انا فعلا يعني اشهد تماما انك رسول الله عليه الصلاه والسلام. لان طبعا هذا امر، ده امر بينه وبين نفسه محدش عرفه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له بهذا الامر، كان بيثبته يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع ابي سفيان على الاتي: يرجع الى مكه ويبلغهم الاتي. واحد، حظر التجول تماما ممنوع الا في المسجد الحرام، بس نروح المسجد لكن اللي هيتشاف بره في الشوارع لا، في قتال. اثنين، التسليم فيش قتال، اللي هيبقى معاه اي سلاح هيقتل. تسليم الاسلحه والتسليم الكامل لفتح مكه. عدم ابداء اي مقاومه. اخيرا سيدنا العباس ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، يعني اديله حاجه بقى بحيث انه يرجع كده عند ايه؟ عند مكه، ويقول لهم يعني حاجه خاصه بيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. قال: وما تغني داري يا رسول الله؟ انا داري هتتسع لمين ولا لمين؟ قال: ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. قال: طب ما برضه مش هيتسع لسه يا رسول الله، ناس كتير. قال: ومن اغلق عليه بابه فهو امن. يبقى اظن كده تمام خلاص، ما دام انت قافل بابك وقاعد جوه شقتك خلاص، لكن هتطلع بره تبدي مقاومه، يبدي اي شيء، هيبقى في قتال.
هكذا أيها الأحبة في الله عشنا مع أحداث فتح مكة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منها قبل أن يفتحها. رأينا هذه الدروس والعبر والعظات في هذا الجزء الأول. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. نلتقي معكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزء الثاني من فتح مكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على خير دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، مع هذا الجزء الثاني من فتح مكة الذي كان في يوم الجمعة 20 رمضان في العام الثامن من الهجرة. رأينا في الجزء الأول مع بعض الدروس والعبر والعظات، وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في منطقة الأراك بعد اتفاقه مع أبي سفيان. نستكمل معكم الدروس والعبر والعظات في هذا الجزء الثاني من فتح مكة المكرمة. فنقول
النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع أبي سفيان على الآتي، يرجع إلى مكة ويبلغهم الآتي: واحد، حظر التجول تماما، ممنوع إلا في المسجد الحرام، بس نروح المسجد لكن الحشاب بره في الشوارع لا، في قتال. اثنين، التسليم فيش قتال، اللي هيبقى معاه اي سلاح هيقتل، تسليم الأسلحة والتسليم الكامل لفتح مكة. عدم ابداء اي مقاومة. اخيرا سيدنا العباس يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، يعني اديله حاجه بقى يحس انه يرجع كده عند ايه، عند مكه، ويقول لهم يعني حاجه خاصه بيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. قال: وما تغني داري يا رسول الله؟ انا داري هتتسع لمين ولا لمين؟ قال: ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. قال: طب ما برضه مش هيتسع لسه يا رسول الله، ناس كتير. قال: ومن اغلق عليه بابه فهو امن. يبقى اظن كده تمام خلاص، ما دام انت قافل بابك وقاعد جوه شقتك خلاص، لكن هتطلع بره تبدي مقاومه، تبدي اي شيء، هيبقى في خسائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يؤكد لابي سفيان قوه المسلمين عشان يرجع يقول هذا الكلام لما هيتأثر، هيقول هذا الكلام لقريش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، هم 10,000 مسلم، 2480 فرس متقسمين 34 كتيبة، أمرهم أنهم يعملوا عرض عسكري أمام أبي سفيان. وطبعا سيدنا رسول الله عليه وسلم بيستعرضهم، وفي نفس الوقت أبو سفيان يشوف المنظر. مرت هذه الكتائب وتشوف المنظر الجميل ده اللي حرمنا منه ان احنا نشوفه، لكن ان شاء الله نشوفه في الجنة بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المؤمن في الجنة يعني. فتطلب من الله في الجنة ان ترى هذا العرض العسكري وان ترى هذه الغزوات رأي العين، ولما لا؟ والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر. هذا العرض العسكري النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا خالد بن الوليد أنه يمر بالألف فارس على ألف فرس، اللي هم بني سليم اللي كانوا طالعين بألف فارس على ألف فرس، ده في مقدمة الجيش. ثم تمر هذه الكتائب، كتائب الأنصار، كتائب المهاجرين، كتائب مزينة، أسلم، جهينة، خزاعة، بنو سليم، جفار، أشجع، بنو ليث، ضمرة، بنو سعد، تميم، قبائل أخرى كلها تمر. وطبعا بنو سليم زي ما قلنا في المقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المهاجرين والأنصار كان عبارة عن 4700، يعني تقريبا حوالي 5000 حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان وجنبه العباس حمل النبي عليه السلام في حتة اسمها خطن الجبل فوق بيتفرجوا على المنظر، لكن طبعا شايفين الكتابة تمر قدامهم. مرت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كتائب النبي عليه الصلاة والسلام 5000 حواليه لابسين أخضر بقى وبينين كده، منظر جميل. هم كانوا لما يمرهم قدام أبو سفيان ومعاه العباس مع أبو سفيان يكبروا الله أكبر الله أكبر. فكانت الراية مع سيدنا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة في موقف طبعا يعني موقف مؤثر وموقف قوي، فانفعل بالموقف وهو بيمر من قدام أبو سفيان ومعاه سيدنا العباس، فبيخاطب أبو سفيان بيقول له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة اللي هي الكعبة، اليوم أذل الله قريشا، يعني بالبلد كده ويمكوا يعني النهاردة هنلتحم بقى وهتبقى مجزرة جامد النهاردة، اليوم تستحل الكعبة، مفيش حاجة اسمها بقى ايه بيت الله الحرام هنا يحرم كذا وكذا، لا، اليوم أذل الله قريشا. فتأثر حقيقة أبو سفيان، بل وتأثر كثير من المهاجرين اللي كانوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم هنا 700، منهم سيدنا أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وكذا وكذا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من هذا الأمر، فبمنتهى الذكاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لأن كان أبو سفيان كذلك قال له، قال له يا رسول الله سمعنا كلام غريب، اليوم تستحل الحرمة وملحمة والذل وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الكلام الرب الجميل الطيب الرقيق اللين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يقول ايه، قال ايه يعني سعد بن عبادة، قال اليوم يوم الملحمة، لا اليوم يوم المرحمة الرحمة ان شاء الله، قال اليوم تستحل الحرمة، لا اليوم يعظم الله عز وجل الكعبة لانها هتطهر طبعا من الاوثان وهتبقى فيها توحيد، اليوم أذل الله قريشا، لا اليوم أعز الله قريشا، أعزها بالإسلام، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعز الله تبارك وتعالى الناس بدينه. فالحقيقة الكلمات دي كانت طيبة جدا وملطفة ورقيقة صلى الله عليه وسلم، وكان لها وقع كبير جدا في نفوس الصحابة، لكن طبعا يتخاف بقى من سعد بن عبادة في موقف زي ده، يمكن يكون متحمس اكثر من اللازم فيعمل حاجه خطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليه بعزله عن القياده، لكن عشان ما يتاثرش يقوم يقول له ادي الرايه اللي معاك لابنك، قال ابن سعد ابن عباده رضي الله عن الجميع. فالحقيقه دروس وعبر، اولا استعراض القوه، المؤمن دائما مطالب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأمثال، ومن رباط الخيل، يبقى القوة دي غير القتال، غير قوة القتال، دي قوة سياسية ثقافية مادية معنوية، وبعدين ومن رباط الخيل القوة العسكرية ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإظهار القوة. ثم الرد على الكلمات، يعني لما نسمع ان مثلا واحد قال كلام تجاوز فيه يمكن قدر معين، يعني الحماس خد زيادة شوية، نصحح المفاهيم، يبقى اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة، اليوم أعز الله قريشة. ثم التصرف بحكمة خصوصا في هذه المواقف، كونك تقول لسعد بن عبادة سيب الراية يمكن يزعل يمكن، لكن لما يحس ما راحت لابنه سيدنا قيس بن سعد بن عبادة، فما فيش فرق طبعا بين الولد وبين أبيه. أبو سفيان ينظر إلى هذا المنظر الرائع، 10,480 فرس و 34 كتيبة، فبيقول للعباس والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. ملك، يعني عايز يقول إن سيد النبي إيه؟ ملك، ملك ونجوسه بقى وكذا. العباس واعي صاحب فركزه سريعا وقال إنها النبوة، ملك ايه؟ انها النبوة يا ابا سفيان. قال فنعم اذا فنعم اذا ماشي لا خلاص يبقى النبوة النبوة. هكذا اقتنع ابو سفيان تماما انه لا مجال للمقاومة، خلاص انت ما فيش مقاومة، يبقى لازم يرجع على طول ويبلغ قريش. وفعلا عاد ابو سفيان وبسرعة. طبعا ايه اللي حصل؟ اتأخرت ليه؟ كنت فين؟ لا الموضوع كذا. ايه ده هو محمد هنا والصحابة؟ قال نعم موجودين. ده موجودين وموجودين 10,000 وعندهم العزم والتصميم وقادمون قادمون لا محالة. طب وانت رأيك يا ابو سفيان اتفقت معاه على ايه يعني؟ فاول ما بدأ قال اتفقت معاه على ان من دخل داري فهو امن. قال ويحك وما تغني عنا دارك. دارك ايه؟ وكنا نخش في بيتك؟ قال انه يقول ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. قال وما يتسع المسجد؟ مش هيتسع لنا كلنا، ايه هيتسع المسجد ازاي؟ قال انه يقول ومن اغلق عليه بابه فهو امن. قالوا اما هذه ففيها فانها يعني فيها سعه يعني. لكن حقيقه بعض الموتورين من قريش قرروا المقاومه، وللاسف اللي قادت هذه الفكره امراته هند بنت عتبه بن ربيعه، وطبعا معاها عكرمه بن ابي جهل وكذا. قالوا لا مش ممكن يخش، مش والله هو قال بقى انا عن نفسي انا امن وان شاء الله هخش بيتي واللي عايز يقاوم يبقى يقاوم. لكن هذه صيحه المقاومه هذه انطفأت، لان الغالبيه من قريش مش ممكن هيقاوموا ايه، ما خلاص الموضوع ده حتى ما تستعد لو دلوقتي داخل على طول. ولذلك تعدى النبي صلى الله عليه وسلم للدخول الى مكه المكرمه فاتحا. قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم اعطى تعليمات ان ما فيش قتال يعني الا اللي يقاتل، يعني ما حدش يقتل. ان حصلت مقاومه رد على المقاومه، لكن ما فيش مقاومه ما فيش قتل. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الى عباره عن 5 فرق. فرقه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والانصار، دي فرقه رقم 1. والفرقه الثانيه الزبير بن العوام، الثالثة أبو عبيدة بن الجراح، الرابعة قيس بن سعد بن عبادة اللي كان خد منه الراية ده، سعد بن عبادة اللي كان معاه راية سيدنا النبي عليه السلام، اللي كان معاه الراية في فتح مكة، وقال اليوم يوم الملحمة كذا كذا، وقال له اديها إلى ابنك اللي هو قيس بن سعد بن عبادة. حتى هو قال طب أنا عايز أمارة عشان أدي الراية لابني. مين اللي قال؟ قالوا له رسول الله عليه السلام. قال طب اديني أمارة، فبعت له العمامة بتاعته فدفع بالراية إلى قيس، أو ده قيس بن سعد بن عبادة. ثم اخيرا كتيبة خالد ابن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من الشمال الغربي مع ابو عبيدة ابن الجراح، لكن كانت كتيبته اصلا او الفرقة بتاعته منفصلة عن الفرق الاربعة دي. نلاحظ هنا الشمال وادي الجنوب. لو تصورنا دي مكة المكرمة هنا، يبقى يدخل الزبير ابن العوام من الشمال، داخل من الشمال. ابو عبيده بن الجراح داخل بالكتيبه بتاعته من الشمال الغربي. قيس بن سعد بن عباده داخل من الجنوب الغربي. خالد بن سفيان خالد بن الوليد داخل من الجنوب. الملاحظه هنا ايه؟ ان كلها شمال، شمال غربي، جنوب، جنوب غربي، مفيش حاجه ناحيه الايه؟ الشرق. ليه؟ لان هنا قبائل هوازن تبعد عن مكه المكرمه 20 كيلو، ودي اللي كانت معاها غزوه حنين كما سنشرح. اذا 4 فرق داخلة كلها بحيث تتجمع في منطقة تسمى الحجون، ودي اللي دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها واصاب بها، ضربت له خيمة. سبحان الله، اهو داخل مكة فاتح ومفيش مكان يقعد فيه، هو قائد منتصر يقدر يصبر اي حاجة تقابله، لكنه نصبت له خيمة ومكث فيها، وكان يخرج منها للصلاة ويعود اليها، لان كان عقيل بن ابي طالب اخو علي بن ابي طالب واخو جعفر بن ابي طالب واخو فاخته بنت ابي طالب ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تاخر اسلامه سنه 8 دي، كان باع كل الاملاك اللي موجوده، فما كانش في مكان يخش فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقام في الخيمه في الحجون. فاستعدت هذه القبائل الفرق لدخول مكه المكرمه، وبالفعل دخلت مكه المكرمه. الوحيد اللي قابل مقاومه هو سيدنا خالد ابن الوليد، وهو داخل من الجنوب، في حتة منطقة هنا تسمى الخندمة. الخندمة كان عكرمة بقى وصفوان وبتاع الشباب المتهور ده عايز يقاوم يعني ويمنع دخول المسلمين مكة المكرمة، فتعرضوا لسيدنا خالد ابن الوليد فقاتلهم. هو قتل 24 من قريش وأربعة من هزيل قبيلة هزيل، يبقى 28 القتلى. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع يعني حزن وقال ألم أنهى عن القتال؟ مثل ما قلت محدش يقاتل. سيدنا خالد يقول يا رسول الله قتلت فقاتلت، طب ما أنا ما كنتش عايز برضه لكن هعمل إيه؟ بيقاوموني فلازم أرد المقاومة. وفي رواية سيدنا خالد قال يا رسول الله أردت أمرا، يعني أنت ما كنتش عايز كده، وأراد الله أمرا وكان أمر الله فوق أمرك، يبقى قدر الله وما شاء فعل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق فيقول قضاء الله خير. دروس: أولا تفرق الجيش الإسلامي إلى هذه الفرق يساعد على الانتشار والالتحام، بحيث ما نخشش كلنا في مكان واحد، ده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا، عملية تحويض. ثم الالتقاء عند الحجون هنا في المنطقة دي، يبقى حتى لو اي حد احتاج لأي مساعدة ممكن الجيش بيبتدي يساعد وبيكون ده. الامر الثاني هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرضا بقضاء الله، قال قضاء الله خير، خلاص ما دام حصل يبقى قضاء الله خير. عالم الله، كتب الله، خلق الله، شاء الله، خلاص لما انت عايز تقول ايه تقول قدر الله ما شاء فعل، لكن ناخذ بالاسباب ونعمل اللي علينا، لكن قضاء الله حيتم ونافذ. فقال قضاء الله خير صلوات الله وسلامه عليه. والانسان دائما المسلم يرضى بقضاء الله عز وجل ويقول ان لله وإنا إليه راجعون، يعني أي أمر يحصل للإنسان طالما خد الأسباب ما فيش مشكلة، هنعمل إيه؟ لله الأمر من قبله ومن بعد. وده من الإنسان المسلم في هذه المواقف يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال وعلى أي حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا منتصرا. تصور معي المنظر والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بمن معه من المهاجرين والأنصار من الشمال الغربي مدخل أبو عبيدة ابن الجراح، متجها الى الكعبة الشريفة. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يدخل منتصرا ظافرا ولكنه التواضع، يسجد على راحلته حتى ان عتمونة ارنبة مناخيره دي تكاد ان تمس واسطة الرحل من شدة التواضع لله تبارك وتعالى. وهذا درس، لأن الحقيقة الإنسان لما بيبقى منتصر ممكن بيدخل الغرور والكبر والانتقام، وممكن تبقى في نفسه عوامل عايز يحققها وقد تكون غير إسلامية. إنما اللي يعصم الإنسان من كل هذا هو التواضع لله عز وجل وطلب المغفرة في هذا الموسم بالذات من الله. كيف؟ إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى نصر الله مش نصري أنا لكن ده أنت سبب بس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، كأن مهمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرى الناس بس هم داخلين في دين الله، لكن مين اللي أدخلهم في دين الله؟ يعني ربنا ما قالوش وأدخلت الناس في دين الله، لا، قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات جماعات وأمم أمم، فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفره ليه؟ لماذا في هذا الموطن؟ لما تطلب من الله المغفرة وتقول يا رب اغفر لي، يبقى انت عبد، يبقى انت مخطئ، يبقى انت ذليل الى الله. كل هذه العوامل تهيئ النفس للتواضع خصوصا في هذا الموقف. شفنا كثير في التاريخ وفي تاريخ الامم يعني والملوك كيف انهم عندما يدخلون البلد وهم منتصرين يقتلون ويذبحون وينتقمون وكذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل متواضعا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الى الكعبة ويطوف، يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة. كان بقى يمكن شاف هو طبعا في سنة 7 في عمرة القضاء، دي سنة 8 يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة. كان حواليها كان 360 صنم يعبد من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتكسير هذه الأصنام، أن تكسر جميعا. شوف الفارق، لما في عمرة القضاء في ذو القعدة سنة 7 طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الأصنام ومدش إيده على صنم منها. ليه؟ لأنه مش ممكن، مكنت بتاعته مش تبعه، لكن عندما مكنه الله غير المنكر بيده وكسر هذه الأصنام. 360 صنم على طول بالمثل كده بعصاية بيزق الصنم بيقع بيتكسر. كان أبو سفيان موجود، وعندما جاء الدور على هبل عشان يكسروه، هبل صنم هبل ده، فبيزقوه عشان يقع. الزبير بن العوام مش نفيها لما قال أبو سفيان في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 أعلو هبل. فأبو الزبير بن العوام بيداعب بقى سيدنا أبو سفيان في الإسلام، فبيقول له انت كنت بتقول اعلو هبل، طب ادي هبل اهو في الارض، فين هو؟ قال دع عنك هذا يا ابن الزبير، سيبك بقى من الكلام ده، ما خلاص انتهينا، احنا كنا في جاهليه، قد علمت لو كان هناك اله مع الله، لو كان في غير الله يعني، لكان غير ما ترى، كانش حصل ان انت شفته ده دلوقتي، وديكوا دخلتوا ودخلتوا على مكه، وديكوا بتطوفوا حوالين الكعبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف ان المقام سيدنا ابراهيم كان لازق في الكعبه، فأزاحوا لورا في نفس المكان اللي موجود فيه دلوقتي قدام باب الكعبة على طول. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وحوله الصحابة يكبرون ويهللون لله تبارك وتعالى. منظر جميل، منظر رائع، إن شاء الله هنشوفه في الجنة بإذن الله. لكن سبحان الله في هذا الموقف أحد هو أسلم بعد ذلك، اسمه فضالة ابن عمير ابن الملوح. فضالة ابن عمير ابن الملوح شاف فرصه بقى، والكعبه بقى وحوالين التزاحم حول الكعبه وحول النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر في نفسه ان يغتال النبي يقتله. وفعلا بيقول اقتربت منه واوشك على قتله، لكن سبحان الله، الله تبارك وتعالى في سوره المائده: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل، لكن الايذاء لا. لكن انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضالة ده جاي ونيته الاغتيال، نيته القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الخضم الكبير من الناس يقول: افضالة؟ انت فضالة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ كنت بتقول ايه؟ قال: كنت اذكر الله يا رسول الله. كذاب طبعا. قال: كنت اذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره ويقول: استغفر الله، استغفر الله. يعني معناه انت فاهم انت كنت تقصد ايه. يقول فضالة هذا ان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اول ما شال ايده من على صدري، والله ما في هذا الوجود احب الي من النبي صلى الله عليه وسلم. القى الله تبارك وتعالى في قلبي حب سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلوات الله وسلامه عليه يطوف بالكعبة ويصلي ركعتين ويشرب من ماء زمزم، وطبعا كله مستني بقى هيبقى الوضع ايه، يعني ايه اللي هيحصل بعد كده. طبعا احنا قلنا في حظر تجول، ممنوع حد يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالتجول ليه؟ عشان يبتدي بقى يطلعهم اللي في مكة، ونشوف اللي عايز يسلم هيبقى في بيعة للإسلام الآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذ البيعة يعرض الإسلام، يشوف ايه الإسلام، طيب ايه هو. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة طبعا رائعة جميلة فيها معاني كثيرة، لكن مش وقتها دلوقتي. من ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ تفتكروا حامل معاكم إيه يعني؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ده أنت يعني ابن أخونا وقريبي. طبعا دلوقتي يقولوا كده، لكن سبحان الله، طب ما هو ده اللي كان ضرب وتعذيب وابتلاء وكذا وكذا. قال: اذهبوا فأنتم أطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني خلاص مش هننتقل باب الحد ولا نقول حصل كذا، إلا عشرة زي ما هنشوف أهبط دمهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة ما في توازن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، نعم هذه سماحة الإسلام مع الكفار ومع المشركين وكذا وكذا، لكن اللي مزودينها بقى ضد الإسلام وضد المسلمين لازم يكون في موقف. فهنا عثر النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم 6 من الرجال و4 من النساء. الرجال عبد الله بن خصل، مقيس ابن صبابة، الحويرث ابن مقيد، والثلاثة دول نفس في حكم الإعدام فعلا. يعني عبد الله بن خصل نفس في حكم الإعدام، ومقيس ابن صبابة برضو نفس في حكم الإعدام، والحويرث ابن مقيد برضو نفس في حكم الإعدام. لكن اللي بعد كده فعلا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهدر دمهم، لكن لم ينفذ فيهم حكم الإعدام. يعني عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، عكرمة ابن أبي جه، هبار ابن الأسود، دول الثلاثة التانيين عشان يبقوا 6 رجال كده، و4 من النساء هند بنت عتبة بن ربيعة وفرنسة وسارة وأرنبة، دول من النساء وبرضو ما نفذ فيهم حكم الإعدام. جملة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هنشوف كل واحد له قصة في إسلامه سبحان الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن العشرة دول يقتلوا ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الإسلام وتعاليم هذا الدين الحنيف، فيقول عليه الصلاة والسلام كلام كثير طبعا، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا العباس اللي هو عمه، وأضح تحت قدمي لاحترام لأي قيم إلا قيم الإنسان، مش العادات وتقاليد والناس تقول كده، روح من الناس، إيه الناس يقول علي إيه، المؤمن يعبد الله مش بيعبد الناس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكلكم لآدم وآدم خلق من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، وكذا وكذا. حقيقة في منتهى العظمة تعاليم الإسلام الحنيف السمح، عظم الجنة لهذه الأحكام الطيبة الرائعة. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود التي تدخل في الإسلام. هو كان دخل أكثر من 2000 مسلم في فتح مكة، ودول كان طلع بيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، لأنه كان جاي يفتح مكة قلنا 10,000، يزاد عليهم 2000 اللي أسلموا في عام الفتح، فبقوا 12,000 اللي هم كانوا في غزوة حنين. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال ابن رباح أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فأذن سيدنا بلال ابن رباح على الكعبة صوت النبي الجميل، وهذا الأذان ترتج له أركان مكة. وطبعا كثير من المشركين أسلموا بعد ذلك، زي عتاب بن أسيد مثلا كان مغاض جدا جدا، الحارث بن هشام، عبد الله بن أبي ربيعة، كلهم كانوا مغاضين جدا، إزاي يطلع على الكعبة ويؤذن بهذه الكلمات الطيبة؟ ثم بعد ذلك أسلموا. لكن منظر جميل بديع، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الصفا ويستقبل الوفود التي تريد أن تدخل في الإسلام. يصافحهم النبي صلى الله عليه وسلم دول رجال، فكل واحد يصفه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بيبقى مسلم. لكن في النساء لا، كما قالت السيدة عائشة في صحيح البخاري، لا والله ما مسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة تانية يملكها، إلا واحدة من نسائه يعني. والحديث رواه الطبراني والبيهقي أن يطعن في رأس أحدكم من خياط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أي لا تحل له أن يلمسها. وكلمة يمس فيها خلاف بين العلماء، هل اللمس أم الجماع، لكن الأحوط أن يبتعد الإنسان عن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء يعني باللسان كده، اشهدنا أن لا إله إلا الله، أن كذا أن كذا. في بيئة النساء كانت هند بنت عتبة بن ربيعة، وشوف اللي عملته في حمزة في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3، وعدائها للإسلام، ودي اللي كانت عايزة تنبش قبر سيدنا، تنبش قبر أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. كل ما حدث منها جاءت وهي تلبس النقاب، مش بينها طبعا هي مين هي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء وهي معهن، وبايع كنا على ألا تشركنا بالله شيئا، في الشرك بالله خلاص. ولا تزنين. هي على طول راحت قايله او تزني الحره، فبتقول لي يا محمد في حره تزني برضه او تزني الحره. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يشوف صوتها، يعني مش غريب الصوت ده. قال ولا تقتلن اولادكن من املاق. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم انت يوم بدر كبارا. قال هند، يبقى انت هند، هند بنت عقبه بن ربيعه. قالت نعم. تعفو عفى الله عنك يا رسول الله. ما انا خلاص بقيت مسلمه، انا بشر معاها حاجه لانها اسلمت خلاص. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي كانت تكفر عن غلطتها، ذبحت خروفين وجابتهم، يعني كما لو كانت هديه كده منها يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسم اسلامها بعد ذلك. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقيم في الحجون، الخيمه بتاعته في منطقه الحجون، وقاعد في الخيمه. وسيدنا انه بعد فتح مكه على طول طلع لملاقات هوازن، اللي هي قبيله هوازن، اللي هي غزوه حنين، علشان طبعا زي ما قلنا ان الوضع في مكه المكرمه ما كانش مستقر، وانه كان خايف ان قريش تعمل خيانه بانها تلتقي مع هوازن ضده، وفي نفس الوقت يجبر هوازن على اللقاء خارج مكه المكرمه صلى الله عليه وسلم. العشر اللي كان اهدر دمهم سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، تم تنفيذ حكم الاعدام في عبد الله بن خطل ومقيس ابن صبابه والحويرث ابن نقيذ، هما كانوا على عداء شديد جدا للاسلام. يعني الحويرث ابن نقيذ هذا اللي نخت الجمل من ستنا ام كلثوم بنت سيدنا عبد السلام ستنا زينب في الهجره، ووقعه من على الجمل. مقيس ابن صبابه كان اخوه هشام بن صبابه قتل خطا في غزوه بنو المصطلق، وسيدنا عبد السلام اعطاه اللي يعني الديه بتاعته ديه القتل الخطا ورضاه، ومع ذلك قتل خد الديه، راح قاتل اللي قتل اخوه وهرب وفر وارتد عن الاسلام. وعبد الله بن خطل ايضا كان برضه رايح يجمع الزكاه، فخدها وقتل الغلام اللي كان معاه وارتد عن الاسلام، فتم تنفيذ حكم الاعدام فيه. لكن اللي بعد ذلك يعني مثلا عبد الله بن سعد بن ابي الطرح رضي الله عنه وارضاه، أهدا برضو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، قال من العشرة لو تعلقوا بأسفار الكعبة برضو تقتلوه. حببوه في الإسلام وقالوا له يعني روح لسيدنا رسول الله هو حيعفو عنك وحتسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه ومد يده عشان سيدنا رسول الله يصفه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا مسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم تباطأ، ما رضاش يديله إيده. فيا رسول الله اسقط يدك لأبايعك، ما مدلوش ايده. اخيرا النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده وبعدين صفح، خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما كان منكم من رجل رشيد، حدش خد باله يعني يقوم الى هذا حين كففت عنه يدي، انا مريت صفحه فيقتله، ولو قتله خلاص انا اهدرت دمه. قال الصحابه يا رسول الله الا اومات لنا؟ طب ما غمضتش ليه عينك كده بس تعمل لنا اي حركه؟ قال ما ينبغي للنبي ان تكون له خائنه الاعين، في نبي يغمض بعينه برضه ما يصحش. لكن الحمد لله كان هذا خير الحمد لله لعبد الله بن سعد بن ابي الطرح، ادلى بلاء حسنا وكتلوه، شارك في الفتوحات الاسلاميه لدرجه انه فتح مصر مع عمرو بن العاص وليبيا ووصل الى غايه تونس، وكان له دور كبير جدا في معركة ذات الصوار اللي كان فيها 1000 سفينة، أبلى بلاء حسنا وطلب من الله أن يموت وهو ساجد، وفعلا مات وهو ساجد بصلاة الفجر كان في الشام. عكرمة بن أبي جهل أيضا أسلم، وشوف عكرمة بن أبي جهل وده أبو مين؟ أبو جهل اللي مات في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، وشفنا قصته. حتى إنه فر لما لقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فر وجري، لكن مراته يعني يبدو انها كانت بتعزه جدا، فخدت العهد والامان من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وجريت عشان تلحقه، فخدت ولد رومي معاها وراحت عشان تلحقه قبل ما يركب السفينه ويمشي. هذا الولد المجرم الرومي راودها عن نفسها في الطريق، فمنته يعني طب بس لما نرجع وكذا، وعند اقرب قبيله خلي تحفظوا عليه، وجريت لحقت جوزها اللي هو عكرمه بن ابي جهل. هذا سبحان الله هو راكب في السفينه وربان السفينه هيتحرك، نركب الميناء جدة طبعا على ساحل البحر الاحمر، هيتحرك، فالربان بيقول قبل ان نبدا يعني ونمشي اخلصوا اخلصوا. فقال وما اخلص يعني ايه اخلصوا يعني؟ قال قل لا اله الا الله محمد رسول الله. قال والله لقد هربت منها. امال انا هربان ليه؟ انا هربان منها وانت بتقول لي قولها على السفينه. سبحان الله شويه ومراته جايه انزل تعالى بسرعه، قال لا النبي اهدر دم عيلته، لا انا كفلك منه العهد والامان. ف فرجع معاها وهو في الطريق قالت له بقى ان الولد الرومي كان هيعمل كذا فقتله وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان يعني عكرمه جاي ما تسيبوش ابوه ما حدش يسب ابوه ابو جهل لان ده هيؤذيه طبعا ده ابوه ما فيش فايده وبعدين هذا الكلام مش هيفيد الميت ولا يصل اليه فلا تسبوا اباه ويعود عكرمه بن ابي جهل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن اسلامه ويبلي بلاء حسنا ويموت شهيدا. سبحان الله الحقيقه ان كل واحد منهم كان له دور كبير جدا. يعني سهيل بن عمرو هذا اللي كان بيفوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه واحد يوم الاثنين واحد ذو القعده سنه 6 ابنه عبد الله ابن سهيل بن عمرو هو اللي جاب له برضه الامان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح لابيه وفعلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا حتى إنه مات بالطاعون في الشام في الفتوحات الإسلامية. هكذا الحمد لله رب العالمين بفضل الله تبارك وتعالى فتحت مكة فتحا مبينا. والقرآن إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فعلا تحقق هذا الفتح في فتح مكة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق اللي كان شافها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب عمر بن الخطاب اللي كان بيقول يا رسول الله لما كانوا راجعين من صلح الحديبية ألم تكن قلت لنا أننا سندخل المسجد الحرام؟ طب فين بقى يا رسول الله؟ قال أقلت لكم في عامكم هذا يا عمر؟ قال لا يا رسول الله. قال أما إنكم ستدخلونه إن شاء الله والله حتخشوه. ولذلك في فتح مكة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب انا مش قلت لك هتخش يا عمر حدث ولا لا؟ قال علمت ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم بركه من امري. فتحت مكه المكرمه. نسال الله عز وجل ان يديم علينا هذه الانتصارات وهذه الفتوحات كما نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى الخير. ندعو الله تبارك وتعالى لعلها ساعه اجابه. اللهم إنا ندعوك ونسألك وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه. اللهم ألحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه. اللهم شفعه فينا. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أصحابه واجمعنا معه كما آمنا به ولم نره. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.